بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجال ثقات وصححه الحاكم. قال حسن وصحيح بشواهد، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وأخرجه أيضا الطحاوي والبزار كما في الوهم والإيهام والبيهقي، كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد اختلف الرواة على ابن إسحاق في تسمية واقد، فمنهم من يقول واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهذا ثقة، ومنهم من يقول واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، وهذا مجهول، يعني اختلف الآن في تعيين. والأكثر رووه وسموه ابن عمرو الأول، أكثر الرواة على الأول، فروايتهم أولى وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد الحاكم، فالحديث حسن وهو صحيح بشواهده التي بعده. قال: وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. قال: حديث المغيرة صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما من طريق من طرق عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهذا الإسناد رجال ثقات. وقد قال ابن معين: لم يسمع بكر من المغيرة، ولكن خالفه الدارقطني فأثبت سماعه منه كما في العلل، فالإسناد صحيح. وحديث محمد مسلمة قال: إسناد ضعيف والحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما، وقد وجد اختلاف في إسناده، ولعله بسبب الحجاج من أرطاه، فإن الاختلاف دائر عليه، وقد كان فيه ضعف، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي حثمة وهو مجهول الحال. انظر تحقيق المسند. قال: ولفظ حديث محمد بن مسلمة: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وهو حديث صحيح بشواهده التي قبله. وفي هذا الباب حديث أبي حميد، أخرجه أحمد الطحاوي الطبراني في الأوسط من طريق زهير بن معاوية. قال: حدثنا عبد الله بن عيسى قال: حدثنا موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. وإسناده صحيح رجال ورجال الشيخين إلا موسى، وهو ثقة من رجال مسلم فقط، في هذه الزيادة وإن كانت لا تعلم، ولكن ينبغي أن يكون باستئذان خاطئ وليها، وإلا يكون موضع تهمة، لا يجوز ذلك، ويكون ذريعة. كل من تتبع امرأة قال: أنا أردت أخطبها، أردت الخطبة، أو أريد أن أتزوج بها فأريد أن أنظر إليها، هذا ما أحد سيصدق هذا الكلام. فالطريقة أولا يتكلم مع وليها أنه عنده رغبة بها، استأذنه إما أن ينظر إليها مع علمها، فإن شق هذا الأمر أذن له الخاطب أن ينظر إليها بغير علمها، أذن له الولي. قال أول مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال اذهب فانظر إليها. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث: الخطبة بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملة ثم موحدة هي طلب نكاح المرأة. المسألة الأولى: حكم النظر إلى من أراد خطبتها. عامة أهل العلم على مشروعية النظر إلى من أراد خطبتها للأدلة الواردة في أحاديث الباب، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في مشروعية ذلك. والواقع أنه قد وجد خلافا، فقد نقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إليها قبل العقد لأنها ليست محرما له، وهذا قول شاذ مردود مخالف للأحاديث الواردة. واختلفوا عن الجمهور هل هو مستحب أم مباح، والأقرب إلى ظاهر الأحاديث هو الاستحباب أنه أمر بذلك، وقل أحوال الأمر والاستحباب. وقال الجمهور له النظر إليها وإن لم تعلم، ويدل عليه حديث أبي حميد الذي ذكرناه في تخريج أحاديث الباب. وقال مالك في رواية يشترط إذنها، والصحيح قول الجمهور، يعني يضعف الصيغ الجمهور إلا أنه لا يكون إلا بإذن وليه، إلا أنه لا يفعل ذلك، إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بإذن وليه، لا يفعل ذلك إلا بإذن وليه. حتى لا يتهم في دينه. وحتى لا يتذرع. حتى لا يتذرع بذلك أصحاب الفساد. قال المسألة الثانية: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وعلل بعضهم ذلك بأنهما ليسا بعورة. أحسن وقوع الباء في خبر ليس أفضل، ولأن في النظر إليه ما يحصل المقصود. فإن الوجه مجمع المحاسن، وباليد يعلم نعومة بدنها. وذهب داود والأوزاعي وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا العورة المغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر وأطلق، فجاز النظر إلى جميع المرأة، وهذا قول ضعيف. وعن أحمد رواية: إلى ما يظهر غالبا من يد أو قدم أو نحو ذلك مع الوجه، يعني ما يظهر منها أمام محارمها، غالبا تظهر بها أمام الخطيب، أمام الخاطب. وهذا اختيار الصنعاني، ورجعه الشيخ ابن عثيمين وهو الراجح، واستقرب هذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. إذا ظهر شيء من القدم أو ظهر شيء من العنق أو ما شبه ذلك فلا بأس. قال ابن قدامة رحمه الله: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها في حديث أبي حميد وإن كانت لا تعلم، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة عند عملها في أمام محارمها، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم. وقد روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغرا فقالوا له إنما ردك فعاوده، فقال نرسل بها إليك تنظر إليها، فرضيها فكشف عن ساقها فقالت أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يثبت، لأن أبا جعفر لم يدرك عمر رضي الله عنه. أبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين كما في مشايخ عمرو بن دينار من تهذيب الكمال، إذن هذا لا يثبت. هذا ضعيف. قال وفق المؤلف وفق الله تعالى: فصل في بعض أحكام النظر. المسألة الأولى: النظر إلى ذوات المحارم. قال من أهل العلم من قال يجوز للمحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، وهذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة، وهو وجه للشافعية، لأنها تخالط محارمها في بيت واحد وتعمل أمامهم، فيظهر منها هذه الأشياء ولا بد، وقد يظهر الذراع أيضا، الذراع. وما قال: ومنهم من قال يجوز له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وأقول بعض الحنابلة وجن الشافعية، وهذا مستقبح. كيف تظهر بطنها وظهرها لمحارمها لأخيها بعيدها؟ وماذا أبا حنيفة؟ أنه ينظر إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين. وأن أحمد رواه ينظر إلى الوجه والكفين، وقال ابن حزم ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة. ومنع الحسن والشعبي والضحاك من النظر إلى ذوات المحارم. قال ابن قدامة رحمه الله: والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وقالت سهلة بنت سهيل: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومعي أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا. سيأتي معنا فضلا أي ثياب البذلة التي لا تستر جميع أطرافها، أن يظهر بعض الأطراف. وقد أنزل الله تعالى فيهم ما علمت، أي أنه ينسب لأبيه: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، وأنه ليس، وأن ولد التبني لا يكون محرما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها. رواه أبو داود وغيره. وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، فإنها قالت: يراني فضلا، ومعناه في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها. وقال امرؤ القيس: فجئت وقد نظت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، يعني يراد تفسير الفضلة. أورد البيت من أي تفسير قولها يراني فضلا، أي ثياب ما تسترها سترا كاملا، قد تظهر، يظهر العضد، يظهر اليد والعضد، أو قد يظهر شيء من الساق، العنق، شيء من الصدر. ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشعر، فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا، ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستديمون به، ما كانوا يعتقدونه ويفعلونه، وهو الرضاع. وروى الشافعي في مسنده عن زينب بنت أبي سلمة أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير، قالت فكنت أراه أبا فكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي فيأخذ ببعض قرون رأسي ويقول أقبلي علي ولأن التحرز من هذا لا يمكن فأبيحك الوجه وما لا يظهر غالبا لا يباح لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور فحرم النظر إليك ما تحت السرة. قال أبو عبد الله الراجح والقول أول والله أعلم لما يظهر غالبا وأحسن الأقوال الأشهر في مذهب الحنابلة وهو وجه للشافعي. المسألة ليس فيها دليل نص صريح لكن استنباطا من حيث أن المحارم يخالطون المرأة التي تحرم عليهم وهي تعمل معهم في بيت واحد فلا شك أنه لم يأتي الأمر بتحرز أن لا يظهر منها شيء لا من ذراعها ولا من عضدها ولا شيء من ساقها فدل على أن ما يظهر غالبا عند الخدمة ما يظهر غالبا لا يصل إلى حد الحرمة. الشعر كما تقدم كانت تمشط أمامه الشعر كذلك العنق الوجه وهذا كله إذا إذا أمنت الفتنة. وأما إن كان بإظهار عنقها أو شعرها يفتن يحصل الفتنة كان يكون الأخ ليس عنده دين وعلم منه الريبة فتستر نفسها منه. قال المسألة الثانية ضابط ذات المحرم. قال ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح. من حرم عليه نكاحها على التأبيد بالنسب أو الرضاع. قوله تحريم المصاهرة بسبب مباح يعني ضابط آخر يعني عبارتان منهم من عبر بقوله من حرم عليه نكاحه على التأبيد بنسب أو رضا ومنهم من عبر بقوله من حرم مصاهرة من حرمت عليه مصاهرتها بسبب مباح. معنى أنه يحرم نكاح المصاهرة معنى النكاح أيضا بسبب مباح الذي هو النسب أو الرضا. من حرمت عليه بسبب اللعام أهي من محارمه تحرم عليه تأبيدا الملاعنة تحرم تأبيدا هي من يحرم تأبيدا الملاعنة يجوز له أن يتزوجها بعد أن لاعنها فكيف هي محرم أنا ليس يعني لا نسب ولا رضا إنما حرمت لأمر آخر وهو اللعان. قال المسألة الثالثة عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته وماذا ينظر منها. قال من أهل العلم من يقول للعبد أن ينظر إلى الوجه والكفين من سيدته ولا ينظر إلى أكثر من ذلك وهذا قول بعض الحنابلة وهو مذهب الحنفية ومنهم من جعل حكمه كحكم ذوي المحارم وهذا هو الصحيح عند الحنابلة وهو قول بعض الشافعية والمالكية. جعل حكمه كحكم ذوي المحارم على الخلاف المتقدم في ذوي المحارم كل له قول فيه كما تقدم وقال بعض الشافعي والمالكي ومنهم من قال حكمه منها كحكم الأجنبي وهو لا صح عند الشافعية وقال به بعض الحنابل هذا القول في نظر أنه من المحارم تحرم عليه، إلا أن حرمته ليست كحرمة الأخ والولد، لأن هذاك حرمة أبدية والعبد ليست حرمته أبدية. وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، وقال: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. قال: ومعنى الوغد الخفيف العقل الأحمق الضعيف. قال أبو عبد الله: وفقه الله في هذه المسألة قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، يعني أباح الله لها أن تظهر. وقد قرن الله مع ملك اليمين مع المحارم في هذه الآية. وحديث أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. والحديث في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وظاهر الآية والحديث أن حكمه كحكم ذوي المحارم. وقد أول بعضهم الآية بأن المراد بذلك العبد الصغير، العبد الصغير، وبعضهم قال المراد بذلك الإماء، وهذا خلاف الظاهر من الآية، وبالله التوفيق. والحديث أيضا حديث عائشة: ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. ما كانت متحرجة إلا لأنه كبير، لو كان طفلا صغيرا ما تحرجت فاطمة رضي الله عنها. وليست محرمية العبد كمحرمية الآخرين، فإنه إذا أعتق صار أجنبيا منها. ولذلك فقال بعضهم: لا يسافر بها، وقال أيضا آخرون: لا يذهب معها في مكان يخشى عليها منه، وهكذا. ما دام تحت سيطرتها في دارها في كذا، ما يكون مقهورا تحت أمرها. وهل يباح له، هل يباح لها منه ما يباح للرجل من أمته؟ عندك ضيف، عندك لا ما يباح، ذاك خاص للرجل من ملك يمينه، أما السيدة فلا يجوز لها أن تمكن عبدها منه، ما يباح لها منه ذلك، حتى وإن كانت ليست متزوجة لا يباح لها ذلك، محرم بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك، لأنها هي المالكة، والله عز وجل أباح للمالك أو ما ملكت أيمانه، أباح للمالك أن يقضي حاجته، دل على أنه أراد الرجل. فهل أن تتزوج بعبدها؟ هذه ستأتي معنا، لكن جاء ليس لا يجوز الزواج بعبد بعد العتق، أما مع كوني عبدا فلا صح، لأن ما تجتمع ولايتها عليه مع ولايته عليها، هي له عليه الطاعة وهو له عليها الطاعة، ما تجتمع، لأن لا يجوز أيضا أن تتزوج بالعبد، تتزوج بعبد آخر ما جائز، عبد رجل آخر جائز لكن نقص عليها. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الولد ناله بإذن سيدنا. العرض من الزوجة لبين السيدة سيأتي معنا إن شاء الله هذا المسألة. قال تنبيه: إذا كان العبد مباعظا بعضه لهذه المرأة وبعضه لغيرها أو بعضه الآخر حر فحكمه حكم الأجنبي ولا يعد من محارمها. إذن تحتجب منه في هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.